النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل من يديه ثم يطلق على يمينه ثم يطلق بيمينه على شماله
فيقدر أن يجعل يده على خاصيته. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء قدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم في الصلاة فلا يمس الحصى فلا يمسك الحصى.
إذا قام
أحدكم في الصلاة فلا يمسك الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحد أو داع. وفي الصحيح عنه عتيب نحوه بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. متفق عليه. والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لابد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال: كان لعائشة قراب تستر به جانب بيتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإن تصاويره لا زالت فإنه لا تزال تصاويره تعرف لي في صلاتي. رواه مسلم. واتفق في قصة البجانية أبي جهيم وفيها: إنها ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: التثقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليحفظ ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. ثم أورد أحاديث في هذا الباب كلها تتضمن مشروعية الخشوع في الصلاة وترك ما ينافيها أو ينقصها. وهي كما سمعتم أحاديث متنوعة، يجمعها أن ما ذكر في هذه الأحاديث تنافي الخشوع أو تنقصه في الصلاة فلذلك نهي عنها. والخشوع معناه في اللغة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأصله في القلب، أصل الخشوع في القلب، ويظهر على الجوارح وعلى الصوت، يظهر الخشوع على الجوارح فتسكن، وعلى الصوت فينخفض. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولهذا يقولون الخشوع يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالصوت. والخشوع في الصلاة هو روحها، هو روح الصلاة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لما ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي سببت لهم الفلاح، وبدأها بالخشوع في الصلاة، مما يدل على أن الخشوع في الصلاة له أهمية عظيمة. وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فقد يصلي العبد ويخرج بأجر كامل، قد يصلي ويخرج بنصف الأجر، بعشر الأجر، بأقل، بأكثر، أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدا. الخشوع هو روح الصلاة ولبها، فالذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له أجر، وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن لا يكتب له أجر. فليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني خشع وحضر قلبه فيه، مما يدل على أهمية الخشوع، وأن المسلم يجب عليه أن يتجنب الأشياء التي تؤثر على خشوعه من المشوشات، مما يأتي ذكره في الأحاديث التي وردت في هذا الباب. نعم. الحديث الأول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، أنه مسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، ومعناه كما فسره المصنف أن يضع يده على خاصرته. والخاصرة من الإنسان هي ما استدق من الجنب، ما استدق من الجنب فهو الخاصرة، وهو ما بين الورك وأسفل الأضلاع، ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذا هو الخاصرة. وكل إنسان له خاصرتان في جانبيه، فإذا وضع يده على الخاصرة فإنه يكون مختصرا، فيكون منهيا عن ذلك في الصلاة، وعلل ذلك لأنه فعل اليهود. قد نهينا عن التشبه باليهود، وأيضا الاختصار يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع. كان الإنسان يصلي وهو مختصر أي واضعا يده على خاصرته يدل على الكبر، والكبر ينافي الخشوع في الصلاة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال القيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف من تفسير الاختصار. بعضهم فسره لأن الاختصار في الصلاة معناه أن يأخذ عصا يعتمد عليها وما يسمى بالمخصرة، أو بعضهم قال الاختصار في الصلاة أن يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها، يعني كأنه يختصر السورة. ولكن المشهور المعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف، أن الاختصار معناه أن يضع يده على خاصرته في أثناء الصلاة. والحكمة في ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه فعل اليهود كما ورد، وقد نهينا عن التشبه باليهود. والوجه الثاني أنه يدل على التكبر، والتكبر ينافي الخشوع في الصلاة. نعم. أدل هذا الحديث على كراهية الاختصار في أثناء القيام في الصلاة، وأنه ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع. والمشروع أن يعمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من قبض يديه ووضعهما على صدره. نعم. كما يدل الحديث أيضا على النهي عن التشبه باليهود، النهي عن التشبه باليهود فيما هو من خصائصهم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء أبدأ الكفي قبل أن تصلي المغرب. متفق عليه.
إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. العشاء هو طعام العشي، كما أن الغداء طعام الغداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قدم العشاء، يعني أحضر وهيئ للأكل وحضرت الصلاة، حضر عندنا شيئان: العشاء والصلاة. ولما كانت الصلاة تستدعي الخشوع وحضور القلب، وكانت تقديم الصلاة على العشاء يشوش الفكر ويكون قلب الإنسان متعلقا بالطعام ويشوش عليه صلاته، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء من أجل أن يتفرغ المصلي من الشواغل لصلاته، ولا يقدم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع في صلاته، لأن الإنسان ضعيف، وإذا كان يشتهي الطعام أو كان جائعا فإنه لا شك أن نفسه تتعلق بالطعام، فيجول في خاطره وهو يصلي يشغله ذلك عن صلاته. فدل هذا على أن المسلم يتجنب ما يشوش عليه في صلاته من أجل أن يفرغ للخشوع، ومن ذلك أن يعطي نفسه رغبتها من الطعام حتى تقبل على الصلاة. دل هذا الحديث على طلب الخشوع في الصلاة، ودل على تجنب ما يشوش على المسلم في صلاته، ودل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث إنه سبحانه لما علم ضعفهم فإنه سبحانه تجاوز لهم أن يعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المباح قبل أن تقبل على عبادته، من أجل أن تقبل وهي خالية مما يشغلها. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي: لا صلاة بحضرة طعام. فالنفي هنا نفي لكمال الصلاة، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. والعلة هو ما ذكرنا: انشغال نفسه وقلبه بالطعام مما يشوش عليه فكره في الصلاة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه رحم ضعفهم وشرع لهم إعطاء أنفسهم ما يسد تطلعها قبل أن تدخل في الصلاة. ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان: المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد لهذا الشيء، فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها، وهي: ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة قبل العشاء لئلا يخرج وقتها. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، هذا مراد به مع سعة الوقت، هذا مع سعة الوقت. أما إذا ضاق الوقت ولم يتسع للطعام والصلاة فإن الصلاة تقدم في هذه الحالة. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسك الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه خمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد وحيث أودع، وفي الصحيح عن معيقين نحوه بغير تعليل.
بغير تعليل يعني بغير من دون قوله فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى بدون تعليل، أي بدون قوله فإن الرحمة تواجهه، فيكون منهيا عن مس الحصى مطلقا. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، مراد بالحصى هنا التراب، وهو أعم من أن يكون حصى أو غير حصى، ولكنه عبر بالحصى لأن الغالب في مساجدهم في ذاك الوقت أنها تكون مفروشة بالحصوة أو الحصبة. وإلا النهي عام لمس أو مسح الحصى أو مسح التراب أو حتى مسح الفراش الذي يصلي عليه. وقال فإن الرحمة تواجهه، قيل معناه لا يمس الحصى الذي على جبهته، يعني ما علق بجبهته من التراب أثناء السجود لا يمسحه بل يتركه على جبهته، لأنه رحمة وأثر طاعة، أثر من آثار الطاعة. الله سبحانه وتعالى يحب أن تبقى آثار الطاعة على العبد. وقيل لا يمس الحصى يعني لا يمس التراب والحصى الذي يصلي عليه الذي يسجد عليه. والحديث يعم المعنيين، يعني لا يمس الحصى الذي على جبهته ولا يمس الحصى الذي يسجد عليه. والتعليل أن هذا الحصى أثر من آثار الطاعة وفيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فيبقي ذلك على حاله. وأيضا ما في مس الحصى من الحركة التي تشغل المصلي وتقلل من خشوعه، فلهذا نهي عن مس الحصى. أولا لأنه أثر طاعة، وأثر الطاعة يستحب بقاؤه، وثانيا لأن في مس الحصى حركة وشغلا قد يخفف من خشوع المصلي فيترك هذا، إلا إذا كان يتأذى بشيء، إذا كان يتأذى بشيء علق في جبهته أو شيء في الأرض التي يسجد عليها من شوك أو شيء يؤثر فيه من حصن أو غيره، فإنه يزيل هذا لأجل الحاجة. إلا أن العلماء يقولون ينبغي للمصلي قبل أن يدخل في الصلاة أن يهيئ مصلاه، قبل أن يدخل في الصلاة عليه أن يهيئ مصلاه وأن يصلح مصلاه، فلا يترك فيه شيئا يؤذيه أو يحتاج إلى إزالته وهو في الصلاة، هذا هو الأولى به والأحسن له. فدل هذا الحديث على النهي عن تسوية المصلى وهو يصلي بيده أو مسح ما على جبهته مما علق به من المصلى، بل يترك ذلك على حاله لأنه أثر من آثار الطاعة وفيه رحمة وثواب من الله سبحانه وتعالى. ثانيا في الحديث ما ساقه المصنف من أجله، وهو النهي عن الحركة التي تؤثر على الخشوع في الصلاة. وفي الحديث أيضا فضل آثار السجود على الإنسان، وأنه رحمة وآثار طاعة، فيدل على أن ما أصاب الإنسان من آثار الطاعة فإن الأفضل بقاؤه عليه، كما في الصائم لما كان ريح خلوفه كريح المسك فإن ذلك محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت رائحة فمه مكروهة عند الناس، لكن لما كانت أثر طاعة فإنها محبوبة عند الله. وكذلك دم الشهيد، ولذلك شرع أن يدفن الشهيد بدمائه، تبقى دماؤه ولا تغسل عليه، لأنها أثر طاعة، والله يحب أن تبقى عليه ليأتي بها يوم القيامة على صورتها. فعلى كل حال أثر الطاعة مرغب في بقائه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكه، فإن كان لا بد ففي التطوع.
هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الرواية الأخرى: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. الالتفات في الصلاة معناه الانحراف بالوجه أو الانحراف بالبدن. الالتفات في الصلاة على قسمين: انحراف بالوجه فقط، والنوع الثاني انحراف بالبدن. فالانحراف بالوجه مكروه ولا يبطل الصلاة، لكنه مكروه كراهة تنزيه. لماذا؟ لأنه اختلاس يختلسه الشيطان فينقص صلاة العبد. أما النوع الثاني وهو الانحراف بالبدن، كأن يستدبر الكعبة أو يجعلها إلى جنبه، فهذا يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة في الصلاة كلها شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا انحرف عنها ببدنه لغير ضرورة من غير عذر فإن صلاته تبطل. أما إذا كان لضرورة كالمتحرف في القتال صلاة الخوف، المتحرف في صلاة الخوف لأجل الحراسة وترصد أحوال العدو، فلا بأس بذلك للضرورة والحاجة إلى ذلك، أو بدره خطر داهم يريد التخلص منه، كأن بدره سبع أو حية أو عدو داهم فتحرف من أجل مدافعته وهو في الصلاة، فهذه ضرورة لا تبطل صلاته. فالالتفات على قسمين: التفات بالوجه فقط، هذا لا يبطل الصلاة، ولكنه إذا كان لغير حاجة فإنه ينقص ثوابها. وهو اختلاس، والاختلاس معناه الأخذ بخفية، أخذ الشيء بخفية وعلى غفلة يسمى اختلاسا. أما الأخذ علانية فهذا يسمى انتهابا، الذي يأخذ الشيء علانية ومغالبة هذا يسمى انتهابا واغتصابا. أما الذي يأخذ الشيء عن خفية فهذا يسمى بالمختلس، يأخذ. وإن أخذه من حرز، إن أخذه خفية من حرز فهذا يسمى سرقة يجب فيه القطع. أما إذا أخذه خفية من غير حرز فهذا يسمى اختلاسا. فالشيطان لعنه الله حريص على إغلال العبد وإغوائه وحرمانه من الثواب، فهو يحاول أن يصرف الإنسان عن الصلاة إما نهائيا فلا يتركه يصلي، وإما أنه يغير عليه في صلاته من أجل أن يخل بها وينقص ثوابها. ومن ذلك أنه يغري العبد بالالتفات بوجهه وهو يصلي، لا لشيء إلا لأجل العبث وعدم الاهتمام بصلاته، لأنه في صلاته مقبل على الله، متجه إلى الله، يناجي ربه ويدعوه، فلا يليق به أن يلتفت عن الله عز وجل، والله ينصب وجهه سبحانه قبل المصلي، فإذا التفت عن ربه فإن الله يعرض عنه، وإذا أقبل على ربه فإن الله يقبل عليه سبحانه وتعالى. الشيطان يحاول أن يصرف العبد عن ربه عز وجل. ففي الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فالالتفات في الصلاة من غير حاجة مكروه إذا كان التفاتا بالوجه فقط. أما إذا كان الالتفات لحاجة فإنه يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض المغازي وأرسل طليعة إلى شعب من الشعاب يترصد أحوال العدو، كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، يلتفت إلى الشعب خشية أن يأتي العدو من جهته. هذا لحاجة، الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة وبالوجه فقط فلا بأس بذلك، أما إذا كان لغير حاجة فإنه نقص في الصلاة واختلاس يختلسه الشيطان. وقد نهينا عن التفات كالتفات الثعلب، لأن الالتفات يدل على الإعراض عن الصلاة، يدل على عدم الرغبة، يدل على أن الإنسان مشغول بأمور خارج الصلاة. هذا هو التفصيل في الالتفات، إذا كان لحاجة لا بأس بالوجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أبو بكر والصحابة لما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهم يصلون خلف أبي بكر، فأكثر الصحابة من التسبيح، فالتفت أبو بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالالتفات لحاجة بالوجه لا بأس به في الصلاة، والتطوع أمره واسع. ولذلك مر بنا أن المسافر يصلي إلى جهة مسيره إلى حيث توجهت به راحلته، يصلي النافلة والتهجد إلى حيث توجهت به راحلته، فالنافلة أمرها واسع، ولهذا قال فإن كان ولا بد ففي النافلة، النافلة أوسع شأنا من الفريضة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إياك، هذا من باب التحذير، إياك هذا من باب التحذير، يحذرها صلى الله عليه وسلم من الالتفات، وعلل ذلك بقوله فإنه هلك، لأنه ينقص ثواب المصلي، ولأنه يدخل الشيطان عليه فيوسوس له في صلاته ويشغله عنها. نعم.
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يخشقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدمه.
إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصق بين يديه ولكن عن يساره تحت قدمه ولا عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه، يعني يبصق عن يساره تحت قدمه. وفي رواية عن يساره أو تحت قدمه، الرواية الأولى بدون أو، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، يتفل عن اليسار ويكون تحت القدمين. والرواية الثانية أو تحت قدمه أنه يخير بين الأمرين، بأن يتفل عن يساره أو يتفل تحت قدمه. فقوله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، يناجي ربه أي يخاطب ربه سبحانه وتعالى. والنجوى هي الحديث الخفي، النجوى هي الحديث الخفي، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فالتناجي هو التحدث خفية بين الناس، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فإذا كان ثلاثة واثنين منهم صاروا تخاطبون بينهم خفية يحدث الشكوك عند الثالث ويظن أنهم يتكلمون فيه وأنهم يسخرون منه أو أنهم يكيدون له ويدبرون له مكيدة. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تناجي الاثنين دون الثالث، فالتناجي هو الحديث خفية. والعبد إذا قام بين يدي ربه إنه يناجي ربه، يعني يخاطب ربه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى في حق موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالنجوى غير المنادات، المنادات بصوت مرتفع، وأما النجوى فهي بصوت خفي. فالعبد يناجي ربه في صلاته بمعنى أنه يخاطب ربه بدعائه والثناء عليه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى، فهو يتكلم مع ربه عز وجل ويخاطبه ويدعوه ويثني عليه، فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى. ومن إجلال الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عن إساءة الأدب فلا يبصق بين يديه. ولله المثل الأعلى، لو أنك تتحدث مع شخص، لو أنك تتحدث مع شخص وهو مقبل عليك، تكلمه يكلمك مقبل عليك، ثم تفلت أو بصقت أمامه، ألا يكون هذا من سوء الأدب ومن المستقبح؟ فإذا كان هذا في حق المخلوق فالله جل وعلا أولى أن يجل ويعظم ويكرم سبحانه وتعالى. فليتجنب العبد مثل هذا، فلا يبصق بين يديه. والتعليل لأنه يناجي ربه وربه مقبل عليه سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أن الله مختلط بخلقه وأن الله إلى جانبه، لا، الله جل وعلا علي أعلى على عرشه فوق سماواته، وهو مع عبده إذا ناداه ودعاه، قريب منه سبحانه وتعالى. فكل العباد وكل المخلوقات بالنسبة إلى الله كلا شيء، ما السماوات السبع والأراضون السبع إلا في كف الرحمن، إلا كخردلة في كف أحدكم. فالله جل وعلا عظيم والمخلوقات بالنسبة إليه حقيرة وصغيرة. فالله جل وعلا وإن كان عاليا على عرشه، مستويا على عرشه في العلو، فهو قريب من عباده فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه مختلط بالناس أو أنه في المكان الذي فيه المصلي، تعالى الله عن ذلك، ولكن هو قريب من ربه سبحانه. ولهذا يقول واسجد واقترب، أي اقترب من الله سبحانه وتعالى. فالله قريب من المصلي وقريب من الداعي قربا يليق بجلاله، ليس كقرب المخلوق من المخلوق، وإنما هو قرب الخالق من المخلوق جل وعلا. فلا يبصقن بين يديه، وعرفنا التعليل، ولا عن يمينه، لأن عن يمينه الملك الذي يكتب الحسنات، فالملك عن يمينه ملك من ملائكة الرحمن يكتب الحسنات. وحتى خارج الصلاة، حتى لو أنت تمشي ولا جالس، لا تبصق عن أمامك ولا تبصق عن يمينك، ولكن في الصلاة يكون الأمر أوكد. وإلا هذا من الآداب الإسلامية الشرعية، إن الإنسان لا يبصق أمامه سواء كان جالسا أو ماشيا عند أحد أو ما عند أحد، ولا يبصق أيضا عن يمينه لأن عن يمينه الملك، ولكن يبصق عن يساره، عن يساره، لأن الشمال كما عرفنا الشمال لما لإزالة الأذى، لإزالة الأذى. وأما اليمين فهي تكرم وتصان عن القاذورات، أو تحت قدمه، تحت قدمه، ويدفن البزاق أو البصاق أو البساق، يبصق قالوا بالصاد وقالوا بالزاء يبزق، وقالوا بالسين يبصق، وأفصحها الصاد يبصق، ومعناه إخراج الريق من الفم، إخراج البصاق وهو الريق من الفم أو النخامة من الفم، هذا البصاق. فكونه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، قالوا هذا إذا كان في غير المسجد، يصلي في غير المسجد، إذا كان يصلي في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أما إذا كان يصلي في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو في منديل. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه بذلك، فبصق صلى الله عليه وسلم بثوبه ورد بعضه على بعض، ثم قال أو يفعل هكذا. فإذا كان يصلي في مسجد فلا يبصق في أرضية المسجد لا عن يساره ولا تحت قدمه، لأنه نهي عن البصاق في المساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، ورأى صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فتغيظ صلى الله عليه وسلم ثم حكها وأمر أن يلطخ مكانها، أن يلطخ مكانها بخلوط من طيب. ففي المساجد لا يصلح البصاق وهو خطيئة، ولكن إذا بدر الإنسان شيء من ذلك فليبصق في ثوبه أو يكون معه منديل يبصق فيه ويحمله معه ويخرجه عن المسجد. الحديث ساقه المصنف في باب الخشوع في الصلاة لأن البصاق أمامه أو عن يمينه ينافي الخشوع، ينافي الخشوع في الصلاة، وأنه لم يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه أساء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق الملك الكريم الذي عن يمينه. وهذا ينافي الخشوع، لأن الخشوع في الصلاة تأدب مع الله وتعظيم لله وإجلال لله، وهذا يتنافى مع ذلك. فدل هذا الحديث على مشروعية الخشوع في الصلاة، ودل على أن البصاق بين يدي المصلي أو عن يمينه أنه يتنافى مع الخشوع ومع الأدب مع الرب سبحانه وتعالى ومع ملائكته. ودل أيضا على أنه إذا كان يصلي في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، وأما إذا كان يصلي في مسجد فإنه يبصق في شيء منقول، إما في ثوبه وإما في منديل معه ويخرجه من المسجد، لأن المسجد يصان عن القاذورات. نعم.
وعن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوره تعبد لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة
أنبجانية
أبي جهل، وفيه: فإنها أنهتني عن صلاتي.
كانت عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها في البيت، يعني كوة في البيت سترتها بقرام، والقرام هو الكساء المخطط، كساء مخطط فيه خطوط ونقوش، فسترت به هذه الطاقة وهذه الكوة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت له هذه الرسومات والنقوش في صلاته، ثم واتفق أي البخاري ومسلم على قصة الأنبجانية. والأنبجانية كساء خال من النقوش نسبة إلى أنبيجان، بلدة في فارس على ما أظن، أنبيجان تصنع الأكسية تنسب إليها يقال أنبيجانية، وهي كساء خال من الرسومات، ما يسميه الناس سادة، سادة يعني ليس فيه رسوم. والقصة أن أبا جهم أو أبا جهيم رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، والخميصة كساء فيه أعلام، فيه أعلام يعني فيه نقوش وخطوط، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة، ولكنها شغلته عن صلاته، نظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. رد الخميصة لما فيها من الرسومات التي تشغله عن الصلاة، وطلب من أبي جهم أن يبدلها بثوب ليس فيه أعلام وهو الإنبجانية، وذلك ليطيب خاطره ويبين له أنه لم يرد الهدية التي أهداها، وإنما أراد بدلها مما لا يؤثر عليه في صلاته، فهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع صحابته. الشاهد من الحديثين كراهية ما يشغل المصلي من الرسومات في ثيابه أو في المسجد في جدار المسجد من النقوش والزخارف، أو في مصلاه الذي يصلي عليه أيضا، السجادة التي يصلي عليها لا تكون مشغولة بالرسوم والفنون لأنها تشغل المصلي وينظر إليها، فدل هذا على أنه مطلوب من المصلي أن يتخلى عن كل ما يشغله، ومطلوب في المساجد أن تخلو من النقوش والرسومات والكتابات، كتابة الآيات أو كتابة الأدعية، كل ذلك منهي عنه في المساجد لأنها تشغل المصلين، ولأنها لا تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس عند أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم رد الخميصة لما فيها من الرسومات التي تشغل المصلي في صلاته، وطلب الانبجانية وهي الثوب الخالي من الرسومات، كل ذلك حفاظا على الخشوع في الصلاة وعدم الانشغال فيها. فدل على أن كل كتابة أو كل نقش أو رسم يشغل المصلي فإنه يبتعد عنه، لأنه يشوش على الخشوع، ويصير الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء. كما دل الحديث على أن المصلي يقصر نظره عن النظر في ما أمامه أو ما حوله وهو يصلي، ويحصر نظره في موضع سجوده، لأن ذلك أدعى للخشوع وأقطع للشواغل. كما دل الحديث على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد الهدية على أبي جهم، وإنما طلب بدلها ليطيب خاطره. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم من السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. لينتهين اللام لام القسم، يقولون موطئة لقسم محذوف، والتقدير والله لينتهين، فاللام جاءت في جواب قسم محذوف، والله لينتهين، والنون نون الثقيلة، النون ينتهين نون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة، والفعل مبني معها على الفتح في محل جزم أو في محل رفع، لأنه مجرد عن الجازم والناصب، ولكنه فتح من أجل اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لينتهين أقوام فاعل ينتهي عن رفعهم أبصارهم إلى السماء، يعني في الصلاة، والمراد بالسماء ما ارتفع، المراد بالسماء ما ارتفع، ولو لم ينظر إلى السماء المبنية وإلى النجوم والقمر والشمس، حتى ولو رفع بصره ولم ينظر إلى السماء وما فيها من النجوم، مجرد رفع البصر في الصلاة منهي عنه. فالمراد بالسماء هنا ما ارتفع، فالمصلي لا يجوز له أن يرفع بصره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هددهم إن لم ينتهوا لا ترجع إليهم أبصارهم، يعني أنها تذهب أبصارهم ويبتلون بالعمى عقوبة لهم والعياذ بالله. فالخطر شديد في هذا، والحكمة في ذلك أن رفع البصر إلى السماء يتنافى مع الخشوع، يتنافى مع الخشوع، والمطلوب من المصلي الخشوع بأن يجعل بصره ونظره إلى موضع سجوده، لأن ذلك أدعى للخشوع وأقطع للشواغل. فدل هذا الحديث على تحريم رفع البصر إلى السماء، ودل على طلب الخشوع في الصلاة ومنع ما يتنافى معه من الشواغل، ودل على أن الذي يرفع بصره إلى السماء مهدد بالعقوبة، وهي زوال بصره عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. الشاهد منه لهذا الباب هو ترك ما يؤثر على الخشوع. نعم. نعم بعدي. نعم.
لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحرمة طعام ولا وهو يدافعه الأحد.
يعني لا صلاة كاملة، وليس المراد لا صلاة يعني لا صلاة أصلا وأن الصلاة باطلة، لا، المراد هنا نفي الكمال، المراد نفي الكمال. لا صلاة يعني كاملة بحضرة طعام، هذا سبق في أول الباب، إلا أن الحديث الذي في أول الباب خصه بصلاة المغرب، وهذا عام، لا صلاة يعني أي صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان المراد بهما تثنية أخبث، وهما البول والغائط. يدافعه يعني يغالبه بأن يكون حاقنا للبول أو حاقبا للغائط، فالذي يدافعه الغائط يسمى حاقبا في القاف حاقبا، والذي يدافعه البول يسمى حاقنا بالنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو مشغول بوجود أحد الأخبثين أو كلاهما أو كليهما، البول والغائط، لأن ذلك يشوش عليه صلاته ولا يطمئن ولا يخشع فيها، فدل على تجنب ما يشوش على المصلي، وأنه إذا كان يحس ببول أو يحس بغائط أو بهما فإن عليه أن يتخلص منهما وأن يتوضأ ويدخل في الصلاة وهو مستريح من هذين الأخبثين، من أجل الخشوع والإقبال في صلاته. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لو كان الإنسان على وضوء ويدافعه الأخبثان، فكونه يتخلى عنهما ويستريح منهما ويتيمم ما عنده ماء، صلاته بالتيمم أفضل من صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان. صلاته بالتيمم إذا لم يكن عنده ماء أفضل من صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان، لأن صلاته بالتيمم يكون فيها مستريحا مقبلا على صلاته، وأما صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان فإنه يكون مشغولا عن صلاته. وهذا كلام صحيح. فهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان يقدم الطعام إذا حضر ويتناول منه ما يسد رغبته قبل أن يدخل في الصلاة. المسألة الثانية كراهية الصلاة وهو مشغول بأحد الأخبثين البول أو الغائط. قالوا: ومثله الريح، مثله أيضا الريح، إذا كانت الريح تضايقه في جوفه فإنه مثل البول والغائط، لا يدخل في الصلاة وهو كذلك، بل يتخلى ويتوضأ، يتخلى عن ذلك ويتوضأ لأجل أن يستريح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
فالحديث دل على طلب الخشوع في الصلاة وإزالة ما يؤثر على الخشوع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليأخذ ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
التثاؤب هو خروج النفس من الجوف بقوة، وهو لا يحصل إلا عند الكسل ومغالبة النوم والفتور. إذا كان الإنسان عنده فتور، عنده كسل، عنده نوم، فإنه يتسلط عليه التثاؤب. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، أي أن الشيطان هو الذي يسبب هذا الشيء للإنسان ليثبطه عن الطاعة ويكسله عن العبادة. فإذا كان الإنسان يصلي وعرض له التثاؤب فإنه يعالجه بأن يكظم ما استطاع، بأن يضم شفتيه ويكظم التثاؤب ما استطاع. فإنه إذا ترك التثاؤب ولم يكظمه سيكون له صوت فيؤثر ذلك على خشوعه ويفرح به الشيطان، فليدحر هذا الشيطان بأن يكظم التثاؤب لئلا يؤثر على خشوعه في الصلاة. فإن غلبه فليضع يده على فيه ولا يفتح فاه، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لا يفتح الإنسان فاه بالتثاؤب ويتركه مكشوفا، بل يضع يده عليه لئلا يدخل منه الشيطان. وكذلك لا يصوت، يعني بعض الناس إذا تثاءب صار له صوت هائل، إذا كان هذا في الصلاة فإنه يشوش على نفسه وعلى الحاضرين، فينبغي التنبه لهذا الأمر. حتى لو كنت في مجلس عند الناس وتثاءبت هذا التثاؤب فهذا من سوء الأدب مع الحاضرين. فالإنسان يتأدب مع الناس، ومن باب أولى أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى إذا كان قائما بين يدي ربه عز وجل، فيترك التثاؤب، فإن غلبه فليكظمه، فإن لم يستطع كظمه فإنه لا يكون بفتح فمه وتصويته، وإنما يكون بتغطية فمه ومنع وكتم الصوت، لا يكون له صوت. الحاصل أن هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأوردها المصنف في هذا الباب كلها تدل على الخشوع في الصلاة وعلى ترك ما يؤثر على الخشوع من هذه الأعمال كلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
أن مرور المرأة ليس كثبوتها.
ليس
كثبوتها.
أي نعم.
فهل انتصاب الكلب أمامه وإن كان لا يتحرك يبطل الصلاة؟ وهل بعض جسده أمامي له حكم أيضا؟ وما حكم اتخاذه سترة للمصلي؟
كل هذا لم يرد ولا داعي له. الكلب تجنبه وابتعد عنه. ملابسة الكلب والقرب من الكلب أو وجوده في المنزل كل هذا غير مناسب. الكلب نجس، وإذا كان في البيت فإنه يمنع دخول الملائكة كما ثبت في الأحاديث، فالكلب اجعله بعيدا عنك، بعيدا عنك في صلاتك وفي غيرها. وإذا كنت تحتاج إليه الرخص الواردة اجعل له مكانا بعيدا عنك، نعم، وعن صلاتك وعن بيتك وعن، لا تلابسه. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى أن يصلي قوله وهو نهى أن يصلي الرجل مختصرا، قلتم الحديث يدل على كراهية الاختصار في الصلاة. السؤال: ما الذي سرقه من التحريم من الكراهة؟ والأصل في النهي التحريم إلا لصارف.
الذي صرفه أنه لم يؤمر المختصر في الصلاة بالإعادة، فلما لم يؤمر بالإعادة هذا دليل على أنه للكراهة، لأنه لو كان للتحريم لأمر بالإعادة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل عدم مس الحصى مخصوص بالصلاة أم يكون بعد الانصراف من الصلاة؟
لا، بعد الانصراف لا مانع، إنما هذا في الصلاة إذا قام أحدكم الصلاة، فمس الحصى منهي عنه في حال الصلاة وفي حال خطبة الجمعة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله في زيادة أحمد واحدة أو دع في حديث أبي ذر؟
الحديث اختصره المصنف، إن كان لا بد فاعلا فواحدة يعني مرة، يعني يمسحه مرة، أو دع يعني يترك حتى المرة، دع يعني دع اترك المسح، لكن إن كان ولا بد فمرة واحدة لئلا يشغلك عن الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان يوجد في المسجد مكان لوضع المنديل فهل يضعه فيه أم يخرجه أيهما أفضل؟
ما ينبغي يوضع في المسجد مكان لوضع القمامات، بل ينبغي أن تخرج في الحال، ولا يجعل في المسجد مزبلة يقال هذا الجمع القمامات والمناديل، ما يصلح هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر الصنعاني رحمه الله في شرحه لحديث أنس رضي الله عنه في النهي عن انبساط القبلة معنى المناجاة، قال: والمراد من المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان، فهل هذا المعنى صحيح؟
ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. إقباله سبحانه وتعالى عليه على حقيقته، وقلنا إنه قرب يناسب الرب سبحانه وتعالى، وليس معناه قرب المخالطة والمماسة، ولكن قرب مع علو لله سبحانه وتعالى، هذا خاص بالله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ،
فهو قريب منه حقيقة بما يليق بجلاله سبحانه، كما يليق بجلاله، قرب حقيقي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها تفلها.
نعم.
فهل يدخل في ذلك ساحة المسجد وفناءه؟
هذا إذا وجد، يعني إذا وجد هذا الشيء فإنه يدفن ويزال ويغير مكانه. وساحة المسجد إذا كان يحيط بها سور المسجد فإنها مسجد تابعة للمسجد، إذا كان يحيط بها سور المسجد فإنها تابعة للمسجد، أما إذا كانت ساحة خارجة عن السور فهذه لا تكون من المسجد، إنما تكون من مرافق المسجد، إما مواقف وإما طرق وإما يعني من مرافق المسجد وليست مسجدا، إنما يكون من المسجد ما كان داخل سوره وأبوابه، سواء كان مسطوحا أو مكشوفا، وهو ما يسمى بالسرحة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان بول خفيف يستطيع الخشوع ولكن يشعر بشيء يسير، فهل هذا داخل في الحديث ولا وهو يدافعه أكثر هذا؟
اليسير لا يدخل، لأنه ما يدافع، اليسير ليس فيه مدافعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدافعه يعني كثير، أما اليسير هذا قل من يسلم منه وليس فيه مدافعة. نعم. تصح مع الكراهة. نعم، تصح مع الكراهة. نعم.
فضيلة الشيخ، أحضره من الدوام،
كل ما في هذا الباب يقولون ما هو ما يبطل الصلاة، ولكنه من باب الكراهة، لما فيها شيء يبطل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، أحضره من الدوام قبل صلاة العصر بساعة ثم أنام ولا أقوم إلا مع أذان العصر، ثم يقدم الغداء لي دائما مع أذان العصر، وغالبا ما تفوتني الركعه الاولى وانا دائم على هذه الحاله، فهل علي ذنب؟
هذا لا يجوز، هذا ترتيب، ترتيب مقصود، لا يجوز. تغد اول ما تجي ولا تغد اذا صليت؟ ما انك ترتب الغداء مع صلاه العصر التي هي الصلاة الوسطى، تترك صلاة الجماعة، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعنا بأن منع الإقامة في الصلاة مبطل لها، لأن منع البقاعة يبطل الصيام، فمن باب أولى أنه مبطل للصلاة لأنه نوع من الأكل أو الشرب في الصلاة، فما رأيكم في ذلك؟
لم أجد لها، أنا ما وقفت على الكلام هذا، ما أدري، أنا ما أدري عن الكلام هذا، لكن الفقهاء يقولون في الصيام إذا كانت النخامة من الصدر وخرجت إلى الفم ثم ردها وابتلعها تبطل الصيام، لأن الفم في حكم الخارج، وقد خرجت إليه ثم ردها وابتلعها فتبطل صيامه. أما إذا لم تخرج إلى الفم وإنما هي في الحلق ورجعت إلى الجوف، هذه لا تؤثر لأنها لم تخرج عن الجوف. أما الصلاة فلا أعلم أن أحد، ما أدري، أنا لم أقف على هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا تثاءب تعول من الشيطان، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا أصل له، لكن ربما أنه استوحى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم تثاؤب من الشيطان. أما أنه يرتب هذا الذكر على التثاؤب من غير دليل، هذا لا أصل له. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الالتفات بالعين فقط يمينا وشمالا، وأيضا حكم الالتفات بالقلب؟
مكروه الالتفات بالبصر، إجالة البصر يمينا وشمالا أو فوق أو أمام، مكروه، لأنه يؤثر على الخشوع، والبصر يكون إلى موضع السجود فقط. نعم. والالتفات بالقلب هذا ينافي الخشوع، الالتفات بالقلب ينافي الخشوع، لكن لا يؤمر بالإعادة ما دام صلى، ما يؤمر بالإعادة، لكن لا يكون له ثواب، تكون صلاته خالية من الثواب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من صلى وهو يدافعه الأخبثان ثم بدا له أن يقطع صلاته فهل له ذلك؟
لا يقطع صلاته إلا إذا غلبه، إذا غلبه الخارج وخشي أن يخرج بدون اختياره إنه يقطع الصلاة. أما ما دام إنه تمكن من السيطرة عليه هو يكمل الصلاة ولو كان هذا مكروها في حقه، لكن يكمل الصلاة ما يقطعها. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد حديث الالتصاق في المسجد خطيئة، ألا يدل هذا الحديث على النهي المطلق حتى ولو أخرجها في ثوبه أو منديل لكي لا تشمئز نفوس المصلين؟
لا، ما يدل على هذا. البصاق في المسجد يعني إلقاء البصاق في المسجد، هذا هو المراد، ولا الإنسان يعتريه البصاق غصبا عنه، ما هو باختيار، هذا يعرض للإنسان فيبصق في ثوبه أو في منديل ويخرجه عن المسجد. إنما البصاق في المسجد خطيئة، معناه إلقاء البصاق في المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا لم يكن مع المصلي منديل فهل يجوز له أن يتخلع إقامته أم يكره له ذلك وعليه أن يبصق في ثوبه؟
كيف تصرف. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن هذا النهي يفيد الكمال أو الصحة من النص؟
قواعد، فيه قواعد عند أهل العلم للنهي والأمر، في قواعد للنهي الذي يفيد التحريم، والنهي الذي يفيد الكراهة، والأمر الذي يفيد الوجوب، والأمر الذي يفيد الاستحباب، والأمر الذي يفيد الإباحة، قواعد، لازم تدرس الأصول حتى تعرف هذه الأمور. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.